إذاعة صوت الشعب تقدم صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
مقالات. في فقرة مقالات طلعنا مقال للكاتبة وفاء الكبسي، جاء فيه خطاب السيد القائد حول الدورات الصيفية لتعليم القرآن، تناول القول السديد الفصل للحرب الفكرية على الدين الإسلامي وخاصة القرآن الكريم. فبعد كلام السيد القائد حفظه الله لا يبقى كلام، ولكن ما شد انتباهي خلال استماعي لكلمته العظيمة هي أننا في حرب لم تتوقف لحظة عن محاربة الدين الإسلامي ومفاهيمه، وهي بالفعل حرب فكرية شعواء مستمرة منذ نزول القرآن الكريم على رسولنا الأعظم إلى يومنا هذا. ولكن لماذا هذه الحرب على ديننا الإسلامي؟ الجواب هو لأن الإسلام يحارب الأهواء التي تتحكم بمعظم الناس، فالهوى هو أكبر الطواغيت المهيمنة على الإنسان. صحيح أنهم لم يستطيعوا أن يحرفوه لأن الله وعد بحفظه من التحريف، ولكنهم استطاعوا أن يؤولوا كما يشاءون بالحرب اليوم، وهي حرب تأويل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، أنا أقاتل على التنزيل وأنت تقاتل على التأويل. هنا يأتي السؤال: ما معنى القتال على التنزيل والقتال على التأويل؟ فنحن اليوم نواجه حربا اشتعلت قبل 1400 عام، بدأت من المسجد بذريعة حفظ القرآن الكريم وتعليمه ونشر الإسلام، ولكنه كان بناء لتجميع محاربين ضد الإسلام، وقد فضحهم الله في القرآن الكريم بصورة التوبة. وقد وضح الله في هذه السورة أن الذين شيدوا مسجدا أو مسجد ضرار إنما هو أذى للمسلمين وتكذيبا بحكم الله وتفريقا بين المؤمنين. وكم نرى مثل تلك المساجد التي ما بنيت إلا للإضرار وللتفريق ولتجهيل، تجهيل الأمة، أمة الإسلام. وبدأت من المسجد اليوم وامتدت لكل دور العلم ووسائل الإعلام. علينا جميعا واجب الحفاظ على الشخصية القرآنية للأجيال القادمة ومواجهة هذه الحرب الشعواء ضد القرآن الكريم والمسلمين، ولكن مهما فعلوا فلن يطفئوا نور الله، وسيتم نوره وبيانه ولو كره الكافرون الظالمون المتجبرون. وهنا تعليق للميس العريقي على خطاب السيد، وقالت: لله در كما أنت من قائد. وقالت: اهتمام السيد عبد الملك الحوثي بالجيل الصاعد دليل على رؤيته القرآنية التي تنظر إلى الأمد البعيد والنظرة المستقبلية للشعب اليمني وغرس القيم الإسلامية السليمة والنجاة من مكر العدو الأساسي الصهيوني في تغيير مسار هذا الشعب العظيم، ويجب الاهتمام بهذا التوجيه لما فيه صلاح للشعب. في فقرة مقالات أيضا هناك مقال لصلاح الدكاك، جاء فيه سيد الثورة في خطابه اليوم تحت عنوان علم وجهاد، يستهدف بالتنبيه والتصويب وعي ونفوس وأدمغة أولئك الذين يضلون السعي وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ومناسيب حضور هؤلاء في صف الحق ليست أقل من مناسيب حضورهم في صف الباطل، لكنهم في الصف الأول يغدون أكثر خطرا على الحق من خطر الباطل الصريح عليه. إن انتصارنا في معركتنا مع باطل العدوان الكوني الجلي مرهون بانتصارنا في معركة تزكية النفوس والعقول والسلوك والأعمال والنوايا والمقاصد، وبقدر ما نحققه من تقدم في المضمار الأخير من صراع الأهواء والأباطيل والمسلمات الخاطئة، نكسب معركتنا في مضمار معركتنا مع العدوان الكوني المباشر والصريح. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإنما أنزل الله رسالته لإعداد المستضعفين إعدادا رساليا قيميا وفكريا ليخوضوا صراع الحق والخير والاستخلاف في مواجهة المستكبرين وشرورهم وأباطلهم بعهد الله الذي عهدهم عليه وبتفضيله لهم على ملائكته من حيث نفخه الخلق التي تضع النفس البشرية على محك الصراع بين السمو والرفعة وحسن التقييم لتكون بمستوى رهان الاستخلاف تمثلا لروح الله التي نفخها فيها أو الخلود لطينة التكوين والنكوص لأسفل سافلين بالانسلاخ عن آيات الله والغرق في وحل الأهواء التي لا يسمو الغارق فيها مهما كان مخزونه المعرفي وافر لأنه يكون قد انسلخ من جوهر القيمة الإنسانية المتحققة من استنارة الروح لمغزى وجودها الدنيوي لا بمراكمة القوة المقرونة بانمساخ الروح وخواء الذات من كل مغزى سوى عبادة الشهوات والأهواء وتعبيد البشرية للمستكبرين بما أوتوا من قوة واكتسبوا من تمكين. إن سجدة الاستخلاف الإنساني الأولى هي مفتتح الصراع البشري المديد مع استعلاء إبليس عن السجود والاستكبار بدعوى الأفضلية الخلقية وعنصرية الفرز لمستوى القيمة الوجودية للأحياء على غير محك التقوى وامتثال روح الله والوفاء بعهده. لقد اشتعل فتيل الصراع بدءا بين الحق والباطل من استكبار إبليس ورفضه السجود لآدم بدعوى خيريته عليه، خيرية منطوية على الشر ومستعلية على عهد استخلاف الله لآدم بما هو مظهر جدلية الخير والشر معا يرتقي فيكون نفخة من روح الله لا سبيل لتعبيدها لغيره أو ينتكس فيكون محض طينة وضيعة راكعة تحت أقدام الاستكبار أو معبدة لأهوائها متخذة منها إلها من دون الله فهي كالكلب في لهاتها على تحول حالاتها خوفا بلا أمان وأمان بلا سكينة. وعلق الكاتب علي جاحز قائلا حفظ الله سماحة السيد القائد يحمل هم تربية وتعليم أبنائنا وتحسين وعيهم ومعارفهم أكثر منا جميعا برغم أنه يحمل هموم كالجبال لا تتوقف عند حدود هموم اليمن الثقيلة بل تتجاوز إلى هموم الأمة ولا نبالغ حين نقول أنه يجسد النموذج الذي تتجلى فيه التربية القرآنية المنشودة. أيضا في فقرة مقالات مقال لوهاج المقطري جاء فيه لا يدرك الإصلاح أنه يحفر قبره بيده في آخر معاقل احتوائه. الإصلاح في ورطة حقيقية وهو مع ذلك مصر حتى اللحظة الأخيرة أن يتصرف وكأنما ستدان الدنيا له فبعد أن تماها بالانبطاح للإمارات لا يزال يمثل لها عدوا يجب التخلص منه. في الجنوب لقي هذا الحزب شر المآلات من اغتيالات لأئمة المساجد المحسوبين عليه واعتقالات وتعذيبات في السجون السرية للمحسوبين عليه وإحراق لمقراته وفي تعز لم يعد يسمع له صوت إلا في مناطق محدودة في وسط المدينة وحتى في هذه المناطق أيضا لا يزال في خطر على الدوام من هجمات فصائل أبي العباس عليه المحسوبة على الإمارات وها هو اليوم يخسر آخر معاقله في مأرب في أحداث فتنة أشراف مأرب على أن تلك الخسارة التي ستواجه الإصلاح وأخالها الخسارة الأكبر التي ستقسم ظهره كليا وهي إصراره حتى آخر لحظة بحماقة وغرور رفض الفرصة والأخرى التي منحها له الأنصار بأن يتناسى الماضي وأن يمد يده إليهم وذلك في شراكة وطنية حقيقية متكافئة. الإصلاح لم تعلمه الأيام مطلقا ولم يستفد من التاريخ وتجاربه أبدا ولا نعرف بالضبط أهي الحماقة اللامتناهية التي تسيطر على عقليات قادتها الشيوخ أم هو الغرور الذي لا يجعلهم يستفيدون من الماضي ودروسه. في النهاية سيجد الإصلاح نفسه مذموما مدحورا من كل شبر من هذا الوطن وشريدا متسولا في بلاط ملوك النفط وخاسرا لكل أحلامه وأطماعه السياسية. حقا تلك هي النهاية التي لا تليق إلا بهذا الحزب الموبوء. من صحافة العدو صحيفة إسرائيلية تقول قمة البحرين بتخطيط ابن وانتهت بأسوأ من الفشل. قالت صحيفة إسرائيلية أن قمة البحرين الاقتصادية الأخيرة لم تكن سوى وهم لفاقدي الوعي رغم أنها أعطت شعورا لمنظميها بالتقدم مضيفا أنها في الحقيقة لم تكن سوى تدريب للتغطية على السياسة الإسرائيلية المتدهورة في الجبهات الفلسطينية والسورية والإيرانية. وأضافت صحيفة معاريف العبرية في مقال نشرته للكاتب ران أدلاست وترجمته عربي 21 أن قمة البحرين أتت عشية التحضير لجولة انتخابية إسرائيلية جديدة وربما ربما كانت إسرائيل بحاجة إلى حدث وطني أو دولي لمحاولة التغطية على الإخفاقات المتلاحقة لحكومتها في الجبهات السابقة، مع العلم أن السياسة الإسرائيلية في سوريا ولبنان وغزة وحزب الله تتلخص في القيام بتفجيرات دورية، فهي لا تعبر عن سلوك سياسي واضح. وأكد أدلست ذو الميول اليسارية أن الحكومة الإسرائيلية كانت بحاجة إلى حدث آخر فتطوعت به البحرين من خلال ظهور شخصيات عربية خليجية يرتدون جلابيات ولديهم شوارب عريضة مع صحفيين إسرائيليين يعلنون أن الوضع سيكون جيد. وأشار إلى أن البحرين هي قاعدة عسكرية أمريكية تابعة للسعودية يتم حكمها من قبيلة محلية وضعت يدها على حقول النفط بغطاء من بريطانيا والولايات المتحدة، فيما تمارس السعودية السياسة الأسوأ في العالم من جميع النواحي، حقوق الإنسان والمرأة والفساد المتنامي في المملكة واستخدام القوة الفتاكة لاستنزاف ثرواتها الوطنية لصالح محمد بن سلمان ورعيته، مؤكدا أنه الراعي الأساسي لما حصل في البحرين. وختم بالقول أن هدف محمد بن سلمان من كل قمة البحرين هو تجنيد الجيش الإسرائيلي لمحاربة إيران واستخدام نتنياهو للتأثير على ترامب، لأن كل الفلسطينيين والإسرائيليين لا يهمونه بقدر ما تهمه جريمة قتل جمال خاشقجي. والنهاية تقول أن الموضوع الفلسطيني الذي كان يجب طرحه في قمة البحرين انتهى بشيء أسوأ من الفشل على حد وصفه. هنا تعليق لكاتبة البرنامج ومعدة وتقول: ونحن نعلق على المقال الماكر والخبيث السابق الذي فيه نوع من الدهاء ومحاولة تخدير للشعوب ومحاولة تبرير فشل قمتهم المهزوزة التي لاقت رفضا من كثير من الشعوب العربية بأن ألاعيبكم واضحة وخداعكم مكشوف وبأن ثقافتنا القرآنية جعلتنا نقرأ نفسياتكم ولن تنطلي علينا مؤامراتكم ولا خداعكم وستتحرر فلسطين من مكركم وخداعكم وسيحررها اليمنيون شئتم أم أبيتم. مقالات تحليلية. في مقال تحليلي للأستاذ عبد الله علي صبري تحت عنوان مبادرة صنعاء الاقتصادية كمدخل لإنقاذ المسار السياسي جاء فيه: تثبت صنعاء يوما بعد آخر مقدرتها على إدارة مختلف الملفات العصية في ظل الحرب والعدوان والخروج منها بأقل الخسائر على عكس ما خطط له العدوان السعودي الأمريكي طوال سنوات الحرب وتداعياتها، بل لست أبالغ إن قلت أن هامش التحرك عسكريا وسياسيا يتسع لصالح القوى الوطنية في صنعاء بينما يضيق على نحو ملحوظ على قوى التحالف وأدواتها إن لم يكن قد وصل إلى طريق مسدود. في مطلع يوليو الجاري أطلق المجلس السياسي الحاكم صنعاء مبادرة اقتصادية ذكية في توقيتها وموقفها وفي مضامينها، بالإضافة إلى أنها تأتي ترجمة لاحترام والتزام الطرف الوطني بمضامين اتفاق ستوكهولم الذي لا يزال ساري المفعول رغم تململ ما يسمي نفسه بطرف الشرعية الذي يتخبط في مواقفه بعد أن رهن كل أوراقه بيد العدو الخارجي وأصبح مجرد دمية يتسلى بها آل سعود وأولاد زايد. من مؤشرات الذكاء والتوفيق في توقيت المبادرة أنها تأتي على وقع العمليات العسكرية النوعية المتوالية والمتتالية التي تستهدف مطاري أبها وجيزان السعوديين، ما يؤكد أن المبادرة الاقتصادية وما تنطوي عليه من رغبة أكيدة هي في المضي على طريق السلام تأتي من موقع القوة هذه من ناحية. من ناحية أخرى فقد جاءت هذه المبادرة بالتوازي من انحسار التهديد الأمريكي للجمهورية الإسلامية الإيرانية وانكشاف محور الرياض وأبوظبي في ظل خذلان واشنطن التي دأبت إدارتها على حلب الضرع السعودي حتى إذا جاءت ساعة الحرب قال ترامب لآل سعود إني بريء منكم. أضف إلى ذلك أن مبادرة صنعاء قد جاءت بالتوازي مع زيارة المبعوث الأممي مارتن غريفيث إلى موسكو ولقائه بوزير خارجيتها في جولة من المقرر أن تشمل الإمارات وسلطنة عمان، ولا يخفى على المتابع أن ثمة خلافات طفت على السطح بين حكام الإمارات بشأن الموقف من إيران وحرب اليمن، بعيد موقف البيت الأبيض باتجاه إسقاط طهران طائرة تجسسية أمريكية دخلت مجالها الجوي. وتلا ذلك أخبار تؤكد توجه أبوظبي إلى سحب أو تقليص قواتها المشاركة في العدوان على اليمن وتراجعها أمام الضغط السعودي الذي عبرت عنه عدة مسيرات شعبية ضد الاحتلال الإماراتي لعدد من مدن الجنوب اليمني. ولا شك أن المبعوث الأممي سيأخذ بعين الاعتبار مضامين مبادرة صنعاء في إطار جولته الحالية، وفي حال قابل رئيس الوفد الوطني بمسقط وقرر زيارة صنعاء سيكون ملزما بتبيان موقفه من المبادرة وعرضها كذلك على جانب الرياض ومرتزقتها، خاصة أن مضامينها غير منفصلة عن تفاهمات السويد التي كان مقرر أن تشمل الملف الاقتصادي بمختلف تفاصيله لولا تعنت قوى العدوان. في المضامين جاءت مبادرة صنعاء الاقتصادية لتبرهن على تعاطي صنعاء المسؤول مع ملف مرتبات موظفي الدولة وتأكيدا على الوفاء بمضامين اتفاق ستوكهولم بغض النظر عن موقف أو تعنت الطرف الآخر، الأمر الذي سينعكس إيجابا على الموقف الشعبي من القوى الوطنية في صنعاء وبالذات أنصار الله، خاصة أن المزاج الشعبي المؤيد للرياض بات على قناعة من استحالة الحسم العسكري ولم يعد يدعم استمرار الحرب العدوانية سوى قلة انتفاعية أحرقت كل مجاديف فيها ولم يعد أمامها سوى الغرق والانتحار. مبادرة صنعاء وهذا الأهم تفتح الباب من جديد أمام جولة تفاوضية أخرى ولن يكن لها معنى إن لم تناقش الحل السياسي الذي لا منص منه، وبغض النظر من مضامين الحل المنشود فقد بات مؤكدا أن الوفد الوطني يتراجع أو يتنازل عن التفاهمات السابقة والمستمسكات التي تمكن المفاوض الوطني من انتزاعها فيما سبق من مشاورات، وسيتعين على الرياض ومرتزقتها تجرع الحلول الوسط قبل أن تأتي المتغيرات بما لا تحمل أحمد عقبة. من وسائل التواصل الاجتماعي رصدنا لكم بعضا من المنشورات، أولها ليحيى المحطوري وعنونها بثورة علمية، وقال تحتاج أو نحتاج إلى ثورة علمية كي نتمكن من الوقوف على أقدامنا، فالعرب أغرقوا في وحل الجهل لقرون عديدة وكل ما يدرس في مدارسنا وجامعاتنا مجرد نظريات بعيدة عن الواقع العملي الفعلي، وهي قيود فكرية تخديرية تحول دون وجود بحث علمي مفيد لنا ولأجيالنا، هذا يفسر التخلف المخيم علينا في كل المجالات. منشور آخر لعبد الباسط الشرفي قال عاد المراحل طوال، وجاء في المنشور التصعيد الذي ترونه هذه الأيام ليس إلا المرحلة الأولى من العمليات النوعية، المرحلة الثانية سيعلن بدءها أول ما يكشف الستار عن أنواع الأسلحة المتطورة والبعيدة المدى في معرض الشهيد الرئيس صالح الصماد، واليمني تقدم والتحالف تأخر وما النصر إلا من عند الله. منشور آخر لطالب الحسني قال في اليمن تجري مناورة بين شعب ينتصر غالبا وعدوان يعتمد على القوة العسكرية فقدت رهبتها، الحياة تمضي التعليم مستمر وهذه المرة تعبئة للتعليم الصيفي، التفسيرات للمختصين في فلسفة المقاومة الشعبية، العدوان ينتظر اليمن يتهالك فيفزع اليمنيون للتعليم، نادرة هذه المعادلة في التاريخ. محمد يحيى المنصور في منشور له قال المأزق السعودي الإماراتي في اليمن وللعام الخامس على التوالي فضح علاقتهما بالكيان الصهيوني الذي أصبح حاضرا في العدوان على اليمن بكل خبراته وتجاربه ومعلوماته إلى جانب أمريكا وبريطانيا وفرنسا التي لم تفد تحالف العدوان بشيء بفضل الله بل كشفت عن طبيعته الهمجية للعالم. منشور آخر للقاضي عبد الله النعمي قال في محاولات القيادي الإصلاحي المرتزق محمد الحزمي البسط على أراضي وممتلكات الأشراف في مأرب كانت هي الشرارة التي أشعلت فتيل المواجهات بين أشراف مأرب وميليشيات الإصلاح. حزب الإصلاح لم يكتفي بنهب أموال والنفط والغاز في مأرب وتهريبها إلى البنوك الخارجية بتركيا وقطر والسعودية وماليزيا، بل وصل به حد الجشع إلى محاولة البسط على أراضي أبناء مأرب المحرومين حتى ولو من القليل من عائدات النفط والغاز وبقية الموارد الكبيرة في محافظتهم. قيادات حزب الإصلاح قتلها جشعها وحبها للمال. آخر منشور للدكتور سيف النوفلي يتساءل في تغريدته وقال لماذا أثناء الثورات العربية الفيسبوك الواتساب كانوا يعملون بكفاءة عالية ولم يتعطلوا، بينما عندما اندلعت أول شرارة للثورة في إسرائيل بسبب التمييز العنصري اليهود ذو البشرة الحمراء واليهود من أصول أثيوبية بقدرة قادر يتعطل إرسال الصور ومقاطع الفيديو على الواتس والفيسبوك. كانت هذه هي مجموعة من المنشورات التي رصدناها لكم وكانت هي محطتنا الأخيرة في صدى الأحداث لهذا اليوم، شكرا للمتابعة في أمان الله.
صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.